السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة وأخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الله الواحد القهار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي الكريم صاحب الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق التقوى، أن يذكر الله فلا ينسى، وأن يطاع الله فلا يعصى، وأن يشكر الله فلا يكفر. فالله نسأل أن نكون له جميعا من المتقين حق التقوى، وأن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة وسلامة العاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خطبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأنصار، تلك الخطبة التي خطبها رسول الله في الأنصار، والتي تحوي المضامين الدعوية التي من شأنها أن تعالج الواقع الدعوي الآن، والتي من شأنها أنها تفيد الدعاة في مجال دعوتهم إلى الله عز وجل، والتي من شأنها أنها تعطي الدروس النافعة والحكم البالغة، التي من شأنها أنها تثري الفكر وتوسع من المدارك، والتي من شأنها من خلال إسقاطها أنها تصلح العلل وتداوي الأمراض وتتصدى للآفات. ما قصة تلك الخطبة؟ عن أنس رضي الله عنه قال: لما كانت غزوة حنين أتت هوازن وغطفان ومعهم ذراريهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 ومعه الطلقاء، فلما تلاقى الفريقان تولى الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فنادى نداءين لم يخلط بينهما شيئا، التفت عن يمينه وقال: يا معشر الأنصار، فقالوا: لبيك يا رسول الله، أبشر نحن معك. والتفت عن يساره وقال: يا معشر الأنصار، فقالوا: لبيك يا رسول الله، نحن معك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا محمد عبد الله ورسوله. وجاهد الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تم النصر ولحقت الهزيمة المشركين، فوزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، فقالوا نكون معه وقت الشدة، وإذا جاء وقت تقسيم الغنائم لم نأخذ شيئا. فبلغت تلك المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وشيء وجدتموه علي في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قال الأنصار بلى يا رسول الله، الله ورسوله أمن وأفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبوني يا معشر الأنصار. قالوا بما نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في أنفسكم لعاعة من الدنيا أعطيتها لمن آمل إسلامهم ووكلتكم إلى ربكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا. هذه حكاية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار، تلك الخطبة العظيمة البليغة التي عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها تلك المشكلة التي لو أهملت وتغافل المجتمع عنها لخرج الأمر عن نطاق السيطرة، لخرج الأمر عن نطاق السيطرة، ودبت الفتنة في المجتمع، وامتلأت القلوب بالأحقاد والأمراض. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى إلا أن يعالج المشكلة بسرعة، وإلا أن يتصدى للآفة بكل قوة من خلال تلك الخطبة الطيبة المباركة. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العهد على الأنصار أن ينصروه وأن يؤيدوه وأن يجاهدوا معه وأن يساندوا رسالته وأن يبذلوا كل ما لديهم من إمكانات وطاقات في سبيل الله وسبيل نصرة هذا الدين. وقد كان الأنصار على مستوى هذا العهد فنفذوا وكانوا أوفياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت غزوة بدر تلك الغزوة الأولى في الإسلام قبل الأنصار بلاء حسنا وقدموا دماءهم سهلة في سبيل الله، وتوالت الغزوات بين المسلمين والمشركين، وكان الأنصار على العهد وكانوا على الوفاء وكانوا متمسكين بما أخذوه على أنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت غزوة حنين تلك الغزوة التي كانت الجولة الأولى فيها للمشركين، لكن الله سبحانه وتعالى من على رسوله وعلى المؤمنين، فتحولت الأمور وتبدلت الدفة وانتقلت النصرة للمسلمين في نهاية المعركة. وكان من الأسباب الكبيرة وكان من الدوافع العظيمة لنصرة المسلمين في تلك المعركة ما قام به الأنصار من الالتفاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي المصطفى يثق فيهم ويثق في نصرتهم، فما نادى إلا على الأنصار، التفت عن يمينه وقال يا معشر الأنصار، والتفت عن يساره وقال يا معشر الأنصار. فالنبي كله ثقة في التفاف الأنصار من حوله وفي استبسالهم للدفاع عنه وفي نصرتهم دين الله عز وجل. تلك الثقة كانت في محلها، تلك الثقة كانت في محلها. وأقبل الأنصار على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت النصرة وكانت الغلبة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمته وسياسته الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعدل الخلق وهو يوزع الغنائم بما يراه أصلح للمجتمع وبما يراه أشفى للقلوب وأشفى لأمراض النفوس. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبه الله في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعطي الأموال ولا يقسم الغنائم هكذا بصورة عفوية أو بشكل ارتجالي، تنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا، إنما عطاؤه صلى الله عليه وسلم وتوزيعه صلى الله عليه وسلم مبني على حكم دعوية ومبني على سياسة شرعية لا يختلف حولها اثنان ولا يتناطح فيها عنزان، والكل يلزمه أن يسلم لتوزيع وتقسيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو الحريص عليهم وعلى مصلحتهم. قال جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي حريص على المؤمنين، وتصرفاته وممارساته وأفعاله كلها تصب في مصلحة الأمة وتصب في مصلحة المجتمع، ولا يجوز أن يوجه الإنسان ظاهر الأمر توجيها يخالف هذا المبدأ وهذا النهج. إن كان الأمر في ظاهره مخالفا لكن الأمر في حقيقته وجوهره ينم عن تلك الحكمة التي تمتع بها خير الخلق وأفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ولم يعطي الأنصار شيئا، فوجد الأنصار في أنفسهم أمرا وشيئا، تأثروا، وجدوا في أنفسهم ألما، إذ كيف يلبون نداء رسول الله، وكيف يلتفون حول رسول الله، وكيف يسارعون لنصرة الإسلام، ثم عند وقت تقسيم الغنائم لا يأخذون شيئا ولا يحصلون على مال. وفي هذا دلالة على أن النفوس الإنسانية مهما كان رقي أصحابها ومهما كانت درجة أصحابها، إلا أنها تتأثر كما تتأثر أي نفس إنسانية بما من شأنه أن تتأثر به. فالنفوس جبلت على حب المال، النفوس جبلت على حب المال وعلى جمعه وعلى تملكه، تلك فطرة وهذه غريزة إنسانية لا يخرج منها الصالحون ولا يخرج منها العابدون، فإنما تلك الغريزة من طبيعة الخلقة ومن طبيعة التركيبة. ولذلك قال رب العالمين: وتحبون المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما. وقال رب العالمين: وإنه لحب الخير لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يشيب ابن آدم وتشيب معه خصلتان، الحرص وطول الأمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثة، وليملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وقال بعض السلف: من قال إني أكره المال فقد كذب. وذلك لأنه يتصادم بهذا الادعاء مع الفطرة والتركيبة والجبلة والطبيعة. فالنفس الإنسانية بكل ما فيها عند الصالحين أيضا، لكن شأن الصالحين أنهم يضعون الأمور مواضعها ولا يخرجونها عن دائرتها ولا يرفعونها فوق حدها، فإن لكل شيء حد، وإن زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. فليس في قلوبهم هذا الطمع، وليس في قلوبهم هذا الجشع، وليست عندهم تلك الرغبة التي تسخرهم لعبودية المادة وخدمة الدنيا، إنما هم يأخذون بالأسباب. فإن أتت الدنيا فهذا من فضل الله، وإن لم تأت الدنيا فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يعلم خلقه ويعلم ما يصلحهم. قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: قل أأنتم أعلم أم الله. فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده وبما يصلح قلوبهم. فإن أقبلت الدنيا على الصالحين علموها وفهموها ولم يرفعوها فوق قدرها ولم يعطوها أكثر من حجمها، إنما يدركون تماما أن لكل شيء نهاية، ويعلمون تماما أنه ما بعد التمام إلا الزوال، وما بعد الكمال إلا النقصان. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بطيب العيش إنسانه. لذلك يتسلحون بسلاح الرضا وبسلاح القناعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنتعرض الآن بإذن الله عز وجل، للعطاء الذي نال الأنصار، للعطاء الذي أتحف به الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فالنفوس الإنسانية بكل ما فيها من حاجات وغرائز أيضا عند الصالحين تلك النفوس، لكنهم يحجمون نفوسهم بتوفيق من ربهم سبحانه وتعالى، ولا تضحك عليهم غرائزهم فتجرهم إلى الدنيا فيرقدون فيها رقد الوحوش في البرية، إنما هم راضون هادئون ساكنون، كما قال رب العالمين وهو أصدق القائلين: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تلك المقالة، كان دور الخطبة في تطيب القلوب وإصلاح النفوس، ودائما الكلمة لها جد الأثر في تطيب القلوب وفي إصلاح النفوس، والكلمة لها من الهيمنة والتأثير ما ليس في غيرها من الوسائل. ولذلك مادة الكلمة تدور حول الشدة والقوة، الكلم الجرح، وهذا فيه شدة وفيه قوة. كذلك ملك من التملك والسلطان والنفوذ، كذلك كمل يدل على الاكتمال والبلوغ والعلو، كذلك تكلم أو كلم أيضا فيها شدة وقوة. فتصريفات الكلمة تدل على الشدة والقوة، فلها جد الأثر في إصلاح الوضع، ولو تركت الوضع بدون كلمة سيتفاقم وستزيد خطورته، لكن عندما تتدخل بالكلمة تسكن من الفتنة، عندما تتدخل بالكلمة تسكن من الفتنة وتعالج الأزمة في بدايتها وتلاحق المشكلة، ولا تسمح لها بالانتشار والهيمنة والسيطرة. ولهذا كانت الكلمة مع الأحداث، أولا بأول مع غزوة بدر، قال سبحانه وتعالى: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون. مع حنين، مع غزوة أحد، قال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في وقت النصرة تأتي الكلمة لتعالج الموقف معالجة سديدة، وأيضا في وقت الانكسار تأتي الكلمة لتعالج الموقف أيضا معالجة سديدة، هذا في التنزيل القرآني. وأيضا في المنهج النبوي يعالج النبي صلى الله عليه وسلم المواقف بالكلمة، كما كان مثلا على سبيل المثال في حادثة الإفك، لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس: يا معشر المسلمين، من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي، والله لا أعلم عن أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا لا أعلم عنه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. هكذا الكلمة في الأزمات والشدائد من شأنها أن تسكن الفتنة وأن تتصدى للأزمة. وهكذا أيضا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة على النهج، وكان الصحابة مقتفين منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الفتنة التي حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، انقسم الناس، ومنهم من لم يتحمل هذا النبأ، ومنهم من شكك فيه، ومنهم من انعزل وكادت تنزل فتنة بالأمة لا يمكن علاجها، لكن عالجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكلمة. قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أنكر موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن محمدا ذهب إلى ربه كما ذهب موسى ابن عمران وسيأتي ليقطع أيدي وأرجل رجال، ادعوا موته، فقال أبو بكر الصديق كلاما من كتاب الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هكذا الكلمة عالجت المشكلة وتصدت للأزمة في بدايتها وسكنت تلك الفتنة. فالكلمة لها جد الأثر في التصدي للمشكلة، وكل داع وكل مصلح وكل مرشد وكل موجه وكل متصد لتربية الناس عليه أن يأتي بالكلمة في وقتها وبالصورة والكيفية المتناسبة والمتوافقة مع الظرف ومع الموقف ومع الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك تلك المقالة من الأنصار، إنما أراد أن يعالجها في بدايتها كي لا يخرج الأمر عن نطاق السيطرة. وقبل أن يعالج رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلمة يتبين منها أولا، يتثبت منها أولا كي تكون الصورة واضحة. فكم من الناس تأتيه كلمات فيها مبالغات كثيرة جدا وفيها تجاوزات كثيرة جدا، فإذ به بسطحية تفكيره يتقبل تلك المبالغات وينطلق انطلاق السهم من الرمية فيتكلم عن تلك الكلمة التي أتته ولم يتوثق من مصادرها ولم يتوثق من قائليها. وهذا أمر له انعكاسه وله شؤمه على الواقع الدعوي وعلى الواقع الخطابي. فلا بد قبل أن تنشر أمرا ولا بد قبل أن تذيع قضية يلزمك أن تتثبت وأن تتأنى وأن تتمهل. فأنت تكلم رأيا عاما وأنت تخاطب جماهير عريضة، لا بد أن تكون أنباؤك سليمة وأخبارك صادقة. وتعلم من هذا الهدهد الذي أتى سليمان بنبأ يقين، كما قال رب العالمين: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فلا بد من التثبت ولا بد من التأكد، ولا يتسرع بعض الدعاة وبعض الخطباء ويصدق تلك المبالغات ويقبل على هذه التجاوزات ويصعد الأمر بصورة عجيبة. هذا ليس من منهج الدعاة، وهذا ليس من منهج المصلحين، وليس من منهج الأمناء على عقول الأمة ولا على قلوب الأمة. فالنبي يتثبت أولا ويتأكد من مصادر تلك المقالة: مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، وشيء وجدتموه في أنفسكم. لم ينكروا تلك المقالة ولم يدعوا أنهم لم يقولوها، إنما سكتوا، وسكوتهم اعتراف بما صدر منهم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج هذا الأمر معالجة حكيمة ومعالجة سديدة، فيبين لهم العطاء الذي كافأهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تلك النظرة إلى هذه الأموال؟ ما تلك النظرة إلى هذا العطاء
الوجيز القليل الذي ليس شيئا في مقابل عطاء رسول الله الواسع الذي لا يقدر بمال ولا يقدر بكنوز الدنيا بأسرها. إن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم منا على الأمة، إن هداية رسول الله وإن مجيء رسول الله بالتوجيهات والإرشادات التي عدلت من الأوضاع وغيرت من الأحوال، كل هذا هو حقيقة العطاء، حقيقة العطاء في بعثة رسول الله وفي هدايات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بين رسول الله أن مكافأتهم قد وصلت لهم وأن جزاءهم قد تحقق لهم فعلا من خلال هذا الدين وهذا الإسلام ومن خلال بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرهم وبين لهم هذا الخير وتلك المكافأة. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، كنتم ضلال فكانت هدايتكم وكان إيمانكم وكان إسلامكم وكنتم عالة فأغناكم الله سبحانه وتعالى، وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم، نعم عظيمة. والإنسان ربما في لحظة بعينها أو في ظرف بعينه ينسى تلك النعم ولا يتذكرها وتغيب تماما عن وعيه وعن ذاكرته. والمسلم الصادق هو الذي يستحضر نعم الله عليه في كل ظرف وفي كل وقت، والمسلم الصادق هو الذي لا تغيب النعمة عنه إنما يتذكرها دائما وأبدا وهي أمام عينيه. قال سبحانه وتعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هؤلاء الذين يتعاملون مع الأمور بجحود ويعلقون على المواقف تعليقا سخيفا كأن يقللوا من قيمة النعمة أو من قيمة الهداية أو من قيمة العطاء العبادي والعطاء الذي يلتصق بمعاني التقوى والتدين والالتزام، كأن حرموا من دنيا أو أن حرموا من مال، ويقولون كسبنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولونها على سبيل التقليل وعلى سبيل عدم الاقتناع بمثل هذه المكافأة. هذا أمر أبعاده خطيرة وله انعكاسه على العقيدة وعلى الإيمان. نعم، إن المعاني الإيمانية أفضل مكسب، إن المعاني الروحية أفضل مكسب. أن تعود وأنت راض، أن تعود وأنت قانع، أن تعود وأنت محب لهذا الدين ومحب لتلك الدعوة، هذا أفضل مكسب وهذا وأفضل ربح يبقى لك ويصحبك ويكون زادا لك عند لقاء الله سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، كنتم عالة فأغناكم الله، كنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم. كيف تنسون هذا كله؟ كيف تغفلون عن هذا كله؟ كيف يغيب عنكم هذا الأمر وتلك النعم وهذه المنن؟ فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم بأن العطاء أخذوه بالفعل وبأن الجزاء تحقق لهم بالفعل. أما الجزاء المادي فهذا جزاء لا يرتبط به المؤمن ارتباطا يمنعه عن تأدية رسالة أو عن تأدية أمانة، فهو مع رسالته ومع أمانته ومع دعوته لا ينقطع لانقطاع المادة ولا ينقطع لانقطاع المال. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الرائع وهذه القيمة الكبيرة التي تغافل عنها كثير الآن في واقع الحياة، فربطوا عطاءهم بعطاء الدنيا، وربطوا جهودهم بعطاء الدنيا، وربطوا حركتهم بعطاء الدنيا، فإن أخذوا أدوا وإن لم يأخذوا لم يؤدوا. وهذا ليس من منهج المصلحين ولا من منهج الأمناء على العقول ولا على القلوب، إنما الداعية يؤدي لله سبحانه وتعالى ويؤدي احتسابا وتطوعا، فإن أتاه عطاء فهذا من فضل الله، وإن لم يأته عطاء لا يمتنع عن تأدية الرسالة ولا عن تأدية الأمانة. فذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن العطاء قد وصل، وبأن الخير قد لحقهم، وبأن البركات قد أحاطتهم من كل جانب ومن كل اتجاه. ثم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري معهم حوارا يسألهم وينتظر إجابتهم، وهذا كله من وسائل الجذب ومن وسائل التأثير، فلا يكتفي المتحدث أن يتكلم دون أن يعطي الفرصة للطرف الآخر أن يبين فكرته وأن يعرض ما لديه. كذلك يدرك المحاور ما عند الآخرين من رؤى وأفكار أو من معتقدات ومن مرتكزات، يدركها من خلال الحوار وتجاذب أطراف الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار ألا تجيبون؟ يا معشر الأنصار ألا تجيبون؟ قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ بماذا نجيبك؟ أنت النبي، أنت رسول الله، بماذا نجيبك يا رسول الله؟ الله ورسوله أمن وأفضل. هكذا رجع التصور السليم للأنصار، استعاد الأنصار قيمة الإسلام، واستعاد الأنصار المنة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي عطاء في مقابل عطاء الإسلام، وأي عطاء في مقابل عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم لم ينهج معهم منهج التعرية، وربما يحسن البعض منهج التعرية في مخاطبة الناس، وهذا ليس من المنهج السديد في الدعوة وليس من مرتكزات الخطاب الدعوي. إنما الدعاة يلزمهم أن يثيروا الخير في الغير، وأن ينظروا مواطن التمام والكمال ومواقع الصحة والسداد فيذكروها ويخرجوها وينبهوا أصحابها عليها، فلا ننظر إلى الآخر أو إلى المتلقي على أنه عار من كل فضل أو أنه عار من كل قيمة، أبدا، فيه الخير وفيه الفضل. هذا نبي الله شعيب عليه السلام يقول: إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يقول هذا لمشركين، لكافرين، وهذا من وسائل إثارة الخير في الغير، أن تطمئنه على نفسه. يحتاج المدعو إلى أن يطمئن على نفسه، فلبي له هذا الطلب لا حرج من الناحية الدعوية، قل له أنت بخير، قل له أنت معافى، لتنطلق من تلك القيمة أو من هذا المبدأ إلى إصلاحه، الإصلاح السوي، وإلى تسديده، السداد المرضي. هذا ما تنشده وهذا ما تطلبه. كذلك من الخطاب ما يسمى بجلد الذات، وهذا ليس لائقا في جميع الأحوال، أن ينهج البعض جلد الذات، ينزل على الناس نزولا شديدا، يذكر الأخطاء، والفظائع والشنائع والكبائر، أو يتكلم عن الأمة بصفة عامة كلاما كله ذكر لعيوب الأمة وأمراض الأمة وآفات الأمة. نعم، لا ننكر أن الأمة فيها أوجه قصور، وأن الأمة فيها أمراض وعلل وآفات، لا ينكر هذا. لكن مع هذا النهج ومع هذا المنهج لابد أن تذكر مواطن الخير حتى تثق الأمة في إمكاناتها وقدراتها، وتنطلق من تلك الثقة إلى إصلاح حالها والرقي بوضعها. ما الدليل على هذا؟ في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: يا معشر الأنصار، أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. هذا رسول الله الذي يثني عليه يقول صلى الله عليه وسلم: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم. أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فواسيناك. انظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمته في تطيب القلوب وفي تطيب الخواطر. صلى الله عليه وسلم يقول لهم: أنتم أصحاب أياد، أنتم أصحاب فضل. هذا رسول الله يشكر فضل الأنصار، رسول الله المصطفى صلى الله عليه وسلم يشكر ما صنعه الأنصار وما قام به الأنصار ويذكرهم، وهذا من الوفاء معهم، فقد بايعوه وكانوا على مستوى المبايعة، فبذلوا أرواحهم في سبيل تلك المبايعة، وبذلوا كل ما لديهم في سبيل نصرة هذا الدين. فبين لهم رسول الله أنهم رجال، كما قال رب العالمين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كانوا رجالا ثابتين صامدين متمسكين بمبادئهم متمسكين بمواقفهم، لم يحيدوا ولم يزيغوا ولم يخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كانوا على قدر كلمتهم وعلى مستوى مبايعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صدقوا رسول الله، نصروا رسول الله، آووا رسول الله، كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعمين ومساندين ومؤيدين. فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كله. والإنسان في وقت شدته وفي وقت أزمته يحتاج إلى سماع الكلمات الطيبة والعبارات المبشرة، فيتذكر ما قام به ويتغلب على الصعوبات التي يمر بها، وهذا أمر نفسي ينبغي أن يدركه الدعاء وأن يعلمه الدعاء. لا بأس ولا حرج في وقت الشدة وفي وقت الأزمة أن تذكر بعض المواقف الرائعة، وأن تذكر بعض المبادئ التي ظهرت في وقتها لتعيد الثقة إلى هؤلاء، ولتجدد في قلوبهم العمل لدين الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من تذكير الأنصار بمناقبهم وفضائلهم إلى لب القضية. لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا إلى الآن إلى لب القضية وإلى لب الموضوع، وقد تكون المقدمة هذه أبلغ من الموضوع نفسه. نحن نعالج مشكلة كبيرة، لو تركت وأهملت لانتشرت الفتنة في المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكيم في معالجته، يمهد لتلك المشكلة ويعرضها عرضا مبنيا على الحكمة والفطنة والفقه. بعد هذا كله يصيب النبي صلى الله عليه وسلم كبد الموضوع وكبد الحقيقة، فيقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم علي لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يبين لهم رسول الله الأمر بعدما كلمهم وذكر مناقبهم، وقبل ذلك جمعهم وأقام حوارا بينه وبينهم. بعد هذا كله يتكلم في الموضوع نفسه، يتكلم في المسألة نفسها: أوجدتم علي في أنفسكم لعاعة من الدنيا أعطيتها قوما لأتألف بها قلوبهم ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أهذا تأخذونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لا يمكن على الإطلاق أن يكون هذا تفكيركم أو أن يكون هذا توجهكم. فما أقسم بهوى وما أقسم برغبة، إنما أقسم بمنهج. هذا تقسيم رسول الله، فهو الأعلم والأدرى بما يصلح القلوب وما يصلح النفوس. ثم بعد ذلك يطيب قلوبهم ويطيب خواطرهم صلى الله عليه وسلم: أما ترضون يا معشر الأنصار أن يعود الناس بالشاة والبعير؟ يرجع الناس بالمال، يرجع الناس بالدنيا، وترجعون إلى رحالكم برسول الله؟ أي الفريقين أربح؟ أي الفريقين أربح؟ من رجع بالمال أم من رجع برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من رجع برسول الله، من رجع بسنة رسول الله، من رجع بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يسوق النبي صلى الله عليه وسلم مكافآت، تلو مكافآت وهدايا، تلو هدايا وتحف، تلو تحف للأنصار. انظروا مقابل هذا المال الذي أعطاه النبي المهاجرين ليتألف به القلوب، في مقابل هذا العطاء النفسي والمعنوي، العطاء الإيماني للأنصار، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده. وهذا من وسائل التأثير والجذب، التنويع. طارة يحاور صلى الله عليه وسلم، يسأل وينتظر إجابة، وطارة ينادي يا معشر الأنصار، وطارة يقسم صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده. هذا التنويع في الأسلوب يؤدي إلى جذب الناس وإلى ربطهم بالحديث، وهذا ما فعله وقام به رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يلزم كل داعية وكل خطيب أن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون كلامه على أسلوب واحد أو على شكل واحد. فهذه ليست لغة خطيب وليست لغة داعية، إنما يلزم الخطيب أن ينوع وأن يعدد من الأساليب كي يصل إلى قلوب المدعوين وإلى قلوب الناس ويؤثر فيهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهذا شرف كبير للأنصار، أن النبي يود ويتمنى أن يكون من الأنصار. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا من يختار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص الأنصار ويسير مع الأنصار ويسلك شعب الأنصار، وهذا شرف كبير للأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم ينضم إليهم ويتعاطف معهم ويسلك شعاب ويسلك الشعب الذي ساروا فيه، فهذا شرف كبير للأنصار. لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. ثم يدعو رسول الله للأنصار وأبناء الأنصار وأحفاد الأنصار، ومن يدعو إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو لأكثر من جيل، يدعو لأكثر من جيل، شرف كبير للأنصار أن يخصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، وأن يدعو لأولادهم ولأحفادهم. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، تكريم ما بعده تكريم للأنصار، وتشريف ما بعده تشريف للأنصار. جبر النبي خاطرهم، جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرهم، ومنهج جبر الخواطر من المناهج الدعوية. هذا رسول الله من خلال تلك الخطبة يبين لنا كيف نجبر الخاطر، عندما ينكسر الخاطر كيف نعالج هذا الكسر، عندما ينكسر تنكسر النفسية كيف نعامل تلك النفسية التي انكسرت. فكثير تنكسر نفسيتهم ويحتاجون إلى معالجة، وعندهم من العزة ما تجعلهم يبتعدون ولا يحتكون بالناس من أجل تلك العزة التي حباهم الله تعالى بها. الإمام الشافعي رحمه الله لما جاء مصر وكانت ثيابه ممزقة وشعره طويلا، فدخل إلى المزين ليقص شعره، فلما رآه المزين استقذره وطرده. تطرد من ملأ طباق الأرض علما؟ الإمام الشافعي لا يعرف قدره، يجهل قدره، والناس أعداء ما جاهلوا. فعزت على الإمام الشافعي نفسه، كيف يطرد هذا الإمام؟ قال لغلامه: يا غلام، كم معك من دنانير؟ قال: معي 10 دنانير. قال: اذهب فأعطيها إلى هذا المزين. ولم يقص شعره، ثم قال مطيبا خاطر نفسه، مطيبا خاطر نفسه: علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو يقاس بعضها بنفوس الورى كانت أجل وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. فهذا الإمام الشافعي لما كسرت نفسه طيب خاطر نفسه بتلك الكلمات. فلا بد من أن يراعي الناس كيف يجبرون الخواطر، فلا يسمحون على الإطلاق بكسرها. منهج جبر الخواطر أصله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف جبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطر الأنصار. ليس فوق هذا الجبر جبر، ليس فوق هذا الإصلاح إصلاح، فهذا الجبر من نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. وكان الدعاء كما ذكرنا: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. لم يجد الأنصار بعد هذا كله وبعد تلك الحفاوة وبعد مظاهر التكريم والتوقير والتقدير لهم، لم يجدوا إلا أن يواجهوا هذا الكلام بالبكاء. لم يجدوا كلاما. كيف يكلمون رسول الله؟ كيف يخاطبون رسول الله؟ كيف يردون على هذا الكلام المشرف لهم والمقدر لهم؟ فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم، ابتلت لحاهم بسبب كثرة دموعهم، بكوا لتلك المعاني التي حركها رسول الله في قلوبهم. وهذا يعني أن التأثر عندهم بلغ مداه، وهكذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعظ وعندما يذكر. عن سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هكذا كانت الموعظة من رسول الله يتأثر بها الصحابة ويتفاعلون معها ويتجاوبون معها. انظروا أيها الكرام إلى الكلمة التي قيلت في بداية توزيع الغنائم على المهاجرين: نكون معه وقت الشدة، نكون معه وقت الشدة، ثم يقسم الغنائم على غيرنا. وإلى الكلمة التي قيلت بعد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضينا برسول الله قسما وحظا، رضينا برسول الله قسما وحظا. يا ترى ما الذي حول الأنصار وغير الأنصار وعدل تلك المقالة وهذا الكلام؟ أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.